لأصبح الناس في رخاء اقتصادي عظيم، وهذا الكلام الدنيا. واليوم نرى جانبا مشرقا اخر من جوانب هذا الدين العظيم، وكيف لو طبقت شريعه الله عز وجل. ان المجتمعات كلها ايها الاخوه الكرام تبحث عن الطريقه المثلى لتربيه افرادها، التربيه السليمه المستقيمه، فتجرب افكارا من الشرق وافكارا من الغرب، كل هذا ناقضات وبعضها يهدم بعضا، وما هي الا قيم بشريه جنفاء، اما ان تكون بنيت على اتباع الهوى، او بنيت على المصالح الشخصيه، او بنيت على النفعيه، او الى غير ذلك من الزبالات البشريه التي يجب ان تنظف منها المجتمعات. ولكن الاسلام هو وحده القادر على تربيه الفرد وتربيه المجتمع التربيه الايمانيه الحقيقيه المصلحه لكل جانب في حياه هذا الانسان. اذن فحديثنا اليوم عن التربيه في الاسلام. التربيه كما اقول لكم يبحث عنها الناس جميعا ويجربون من هنا ومن هناك، لكنهم يفشلون دائما. ومن يراجع ويقرا كتب الفلسفه الغربيه في الاخلاق، فلسفه الاخلاق وما الى ذلك، يجد العجب والعجاب. يتحدثون عن الاخلاق على انها شيء في النفس يفعل الانسان من خلاله ما يريد ويترك ما يريد. المهم ان يعطي شهوته، والمهم ان يحقق رغبته ومصلحته الخاصه حتى ولو على حساب الناس جميعا. وهذه النفعيه هي التي يطبقها اعداء الله عز وجل. فما ينفعهم من الدول يصالحونه ويحدثونه ويجرون بينهم معاهدات وما الى ذلك. وما يعود بالضرر عليهم يدبرونه ويحطمونه ويرمونه بالقنابل المهلكه للجميع. هذه طريقتهم. اما تربيه الاسلام الغاليه فهي تربيه تراعي مصالح الافراد وتراعي مصالح المجتمع دون تنازل عن مبدأ من مبادئ الاسلام العظيم. اننا ايها الاخوه الكرام لو تاملنا ايات القران واحاديث النبي الحديث صلى الله عليه واله وسلم لوجدناها اعظم دستور تربوي على الاطلاق. انك لو تاملت في خمس ايات او ست ايات من اوامر القران ونواهيه ومن امره عز وجل للعباد بعباده الله وحده وبطاعته تبارك وتعالى والخضوع له وحده، ثم امره عز وجل ببر الوالدين وطاعتهما، ثم امره تبارك وتعالى باصلاح النفوس وتطهيرها من الغش والشد والحسد وما الى ذلك، ثم امره تبارك وتعالى للعباد بان يعملوا وان يتقنوا في اعمالهم وان يبذلوا ما يستطيعون وان يخلصوا في هذه الاعمال لوجه الله تبارك وتعالى. هذه الاوامر قرانيه تربي النفس وتربي البشريه كلها. لو تذكرنا ايات في سوره لقمان وهي وصيه لقمان لولده، ولو وقفنا مع هذه الايات وقفه سريعه لوجدنا فيها المنهج التربوي الذي يسعد الناس حقا. وكذلك لو تاملنا بعض المواقف من حياه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لوجدنا التربيه الحقيقيه على اصولها، التربيه العمليه، التربيه بالمواقف. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم في مواقف صعبه قد يتعرض لها كثير منا فيسيب فيها الفهم او يسيب فيها رد الفعل، لكنه عليه الصلاه والسلام توحيد الله عز وجل. تصوروا أول كلمة قالها في وصيته: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، أفرض ربك تبارك وتعالى بالتوحيد والعبودية، فلا تعبد غير الله ولا تشرك مع الله عز وجل أحدا، لا تشرك بالله، لا تخف من أحد غير الله تبارك وتعالى، ولا تتوكل على أحد غير الله عز وجل، ولا تخلص العبادة والتعظيم لغير الله تبارك وتعالى، لا تشرك بالله. إنه يعلم ولده، يعلم ولده أن ينشأ على التوحيد الخالص لربه تبارك وتعالى، فيعتمد على الله عز وجل في كل أمر من أموره. علم أنه تبارك وتعالى هو الرزاق، وهو الذي بيده العطاء والمنع، وهو الذي بيده الضر والنفع سبحانه وتعالى، فلم يتكل على أحد من البشر، وإنما مضى في الحياة بيقين أنه لن يصيبه شيء إلا ما قدره الله عز وجل، وإنما أصابه لم يكن ليخطئه، وإنما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعيش في حياته موقيا آمنا مطمئنا مستقرا حياته بتوحيده لربه عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الشرك أن تسوي الله لغيره، أعظم الشرك وأعظم الظلم أن تسوي الخالق بالمخلوق أو تسوي المخلوق بالخالق عز وجل، أعظم الظلم وأبحثه أن تترك من بيده الأمر كله وأن تذهب وتستغيث بمن لا يملك من الأمر ولو لنفسه شيئا. هذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة الوصية ببر الوالدين، وأن تتقوا هذا في القرآن كثيرا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ثم، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن فالإنسان مأمور أولا أن يتربى ثم أن يربي ولده على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له، ثم على طاعة والديه والبر بهما. ذلك البر ليس لا يساوي شيئا من رحمة هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات بأبنائهم. إن المتصور لرحمة الأب والأم بولدهما يرى العدد العجاب، وفي المقابل يرى قسوة وغلظة وسوء معاملة من الأبناء لآبائهم، ويرى العقوق المر الذي يشكو منه كثير من الآباء وتسمع منه كثير من الأمهات. وقد حرم الله عز وجل عقوق الوالدين، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متبعا فجلس عليه الصلاة والسلام وقال: ألا وقول السوء ألا وشهادة السوء. فانظر كيف كان عقوق الوالدين أكبر كبيرة بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. فوجب على الإنسان أن يكون بارا بأبيه وأمه، هذا منهجنا، هذه تربيتنا الإسلامية. أما أن يقوم الولد فيضع أباه وأمه في دور العبدة أو في دور المسلمين والمسلمات، فهذا لم يتربى على منهج الإسلام، وهذا لم يطبق وصية من وصايا الإسلام ووصينا الإنسان بوالديه. في الآية الأخرى: بوالديه إحسانا، وفي الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن الإنسان لا يسمع من القصص ما يزين الرؤوس من حال الأبناء مع آبائهم. ينسى هؤلاء أن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما يدين أحدهم يدان، وأن الله المواقف في هذا كثيرة أكثر من أن أقصها عليكم، لكن تصور أن هذا الولد كبر سن أبيه فوضعه في حجرة البواب خير منها، ألقى أباه بعيدا عن البيت، وأصبح الرجل مهملا يعيش ومعه القمامة ومعه كذا وكذا، ثم كان ينزل إليه الطعام في طبق بارد قديم لا يستحق إلا أن يوضع في القمامة، ينزل فيه الطعام لأبيه في هذا الطبق البارد، ومات الرجل ونزل ولده ليجمع الأبراص ويلقيها بعيدا، فنزل معه طفله الصغير ودخل معه القدرة وأخذ هذا الطبق دون غيره، فقال يا بني هذه إنه كمامة زبالة ألقي هذا الطبق، قال لا أنا أريده، قال لما يا بني؟ قال حتى إذا كبرت في سنك مثل جدي أطعمتك فيه. هكذا كما تدين الهدى، هذا أخذ أباه وانطلق به في الصحراء إلى أن وصل إلى صخرة وعيادة ونزل به وقال لا بد من ذبح حياته، فقد مللتك ولو خلقت يدك فلا بد أن أذبحك، يا بني تذبح أباك؟ قال نعم ولا بد، قال يا بني إن كنت لا بد فاعلا فاذبحني عند هذه الصخرة، وأشار إلى صخرة مصر، فقال يا أبتي وما يضيرك إن ذبحتك عند هذه أو عند غيرها؟ قال يا بني اذبحني عند هذه الصخرة فقد ذبحت أبي عندها ولك يا بني مثلها، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. هذه تربية نحن نحتاج إليها كثيرا، إننا نرى الآن الوالد بصورة منكرة مقدمة سخيفة جدا، يربي ولده منذ نعومة أطفاله على أن يبسط على وجه أمه وعلى أن يضرب أمه بحجة أنه يدرب الولد وأنه فرح بولده لأنه بدأ يتحرك وبدأ يتكلم، يقول له كلها يا بنت كذا، وهي تقول كل أبيك أدنى كذا، وينشأ الولد لا يقيم وزنا لأبيه ولا لأمه حتى ترى ما ترى من المواقف هنا قريبا، هنا ترى من يسب أباه ويسب أمه وربما سب الدين لأمه وربما ضرب أمه بل وربما والله قتل أمه، هذا موجود فينا لسوء تربيتنا. أنا أذكر ولا أنسى أن امرأة كانت تعلم طفلها الذي ينشأ من جديد طفلا صغيرا، فبدلا من أن تقول له قل الله قل بسم الله كانت تقول له أستر فلانا أو أستر فلانة بأقبح وأقدع الألفاظ التي تتصورون، وينشأ الولد كذلك. فأي تربية هذه أيها الأخوة؟ أيها الأخوة إننا حينما نتحدث في هذه الأمور لا نتحدث فيها دفاعا عن الإسلام فقط، بل إننا نتحدث فيها لأننا آسفون على أن كثيرا من المسلمين لا يطبق شريعة الله في نفسه ولا يطبق شريعة الله في أسرته. إن الإسلام يربي أبناءه على حب الله عز وجل أولا، وحب من أحسن إليك من المؤمنين ومن أهل الدين، وتصور كيف أن هذه الطاعة للوالدين ليست خالصة كاملة من كل لكنها لكنها مقيدة بأن تكون في طاعة الله تبارك وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. يقول عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. أمر من الله عز وجل للعبد أن يتبع سبيل المؤمنين وأن يتبع سبيل الصالحين المتقين من أتباع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل إلى هذه الكلمات التي يقولها لقمان لولده: إنه يربي ولده على تعظيم الله عز وجل، إنه يربي ولده على الإيمان الكامل بقدرة الله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فمهما أخفى الإنسان في نفسه فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن كانت مثقال ذرة أو أقل من مثقال الذرة التي لا وزن لها لا وزن لها فإن الله تبارك وتعالى يعلمها أينما كانت، حتى ولو كانت في هذه السماوات الهائلة العظيمة اختبأت هذه الحبة من الخردل، أو كانت في الأرض مطمورة في ترابها وزراها، فإنها لا تخفى على علام الغيوب عز وجل. ماذا يريد الوالد من تربية ولده على هذا المعنى؟ إنه يربيه أولا على تعظيم الواحد الأحد، يربيه على أن يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا أحد أقدر ولا أحد أعظم من الله. لكن كثيرا من الآباء والأمهات بجهل ودون تعقل أو دون تأمل يربون أولادهم على أن هناك من هو أقدر من الله. تصور بعض هذه الأفلام والمسلسلات الكرتونية يأتون بشبح أو بسوبرمان أو بكذا أو بكذا، ثم يأتون بقلوب وحيوانات ميتة ويدخل فيها، فإذا بها قامت من الحياة، قامت من الموت إلى الحياة، ثم ينفخ فيها نفخة أخرى فتتحول إلى أموال. حتى إن بعض الأطفال يسأل: من الذي يحيي الموتى؟ فيقول: سوبرمان. هذه حقيقة. من الذي يحيي الموتى؟ فيقول كذا وكذا من الأسماء التي تسمعونها ويعلمها أطفالكم. فكيف سيتربى هذا الطفل على توحيد الله؟ سيدخل هذا الطفل وسيتحول معه هذا الكرتون الى واقع عملي، فيظن ان امريكا اقوى من الله او ان الاتحاد ايام كان اتحادا كان اقوى من الله، وهكذا يتربى الابناء على الخنوع وعلى الذل لغير الله تبارك وتعالى، ويهمل ايمانهم وتوحيدهم لربه تبارك وتعالى فيضيعون. والمأخوذ ايضا من هذه الوصية: ان ليست مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني مهما عملت يا بني ومهما اخفيت ومهما اختبأت في حجرة لا يراك فيها احد ولا يسمعك فيها احد، ولو اختبأت في اخفى مكان في الدنيا فانك لا تخفى على الذي خلقك، الذي يراك حين تكون، والذي يعلم بسرك وما هو أخفى من السر، يعلم عز وجل ما لم يخفوا بذلك بعد. إنها
أين الطعام وأين الشراب وأين كذا وأين كذا، وما
سألت امرأتك عن شيء من ديننا؟ هل صليت اليوم؟ طيب إذا كنت صليت هل حافظت على الصلاة في أوقاتها؟ طيب هل قرأت شيئا من كتاب الله عز وجل اليوم؟ من الذي يتعامل بهذه الطريقة؟ إننا كأننا لا نتكلم في عالم آخر وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بفضل الله الخير موجود قائم في كثير من أهل الخير. نسأل الله أن يهدينا جميعا ويردنا إلى الحق والصواب. يا بني أقم الصلاة. الصلاة التي جعلها الله عز وجل كتابا موجودا. الصلاة التي تنظم حياة الإنسان وتكسبه التواضع والخضوع والذل لربه وحده، وتكسبه كذلك العزة، فإنه لا عزة إلا بالله ولا ذل إلا لله عز وجل وحده. تربي الإنسان على أن يكون منظما في كافة شؤون حياته، لأنها جعلت في وقت مؤقت محدد لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه بدون عذره. فكان هذا أدعى إلى أن يحترم الإنسان وقته ويحترم مواعيده ويقيم وزنا لكل لحظة في حياته. هذه الصلاة التي لو ذكرنا فوائدها لطال بنا المقام طويلا. يا بني أقم الصلاة. أقم الصلاة لأنها صلة بينك وبين ربك، ولأنك لن تسعى إلا إذا كانت بينك وبين ربك صلة وثيقة. لكن يقول الوالدين اذهب يا ولد صل، وأنت يا أبي أنا متعب الآن اذهب أنت وينام. أي صدق من عجيب هذا أيها الرجل؟ كيف تأمر ولدك بشيء لا تهتم به ويمسك ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه؟ لو رأيت تعظم الله وتكبر الله لعصى ربه ولكفره، لكنه يراك لا تحضر المسجد إلا عند صلاة الجمعة، ولا تحضر إلا إذا اقترب هذا الخطيب الممل الذي يموي دائما على الناس. إذا اقترب من الاجتهاد تحضر، وربما لا تحضر إلا إذا سمعت إقامة الصلاة تأتي لتدرك ركعتين. ثم أنت هنا من أجوار المسجد ليلا ونهارا تسمع الصارخ ولا تنسي. إنني أعجب كثيرا أيها الإخوة، هذا المسجد الذي من الله علينا به واسع في مساحته بفضله. فأتي إلى صلاة العشاء، لا أقول إلى صلاة الفجر، فجر هذا الشأن آخر محزن، لكن أتي إلى صلاة العشاء فلا أجد إلا صفين، وإذا كثرت تكون ثلاثة وأغلبهم من خارج هذه المنطقة. أين الساكنون هنا قريبا من هذا المسجد؟ أليس الله أكبر هذه؟ تصك آذانهم كل يوم. أين أنتم أيها الناس؟ أيها الناس الذين تسمعون الآن، أين أنتم من الصلاة؟ أين أنتم من عمارة بيوت الله عز وجل؟ لا تحضرون إلا الجمعات؟ شيء في غاية العجب حين تصلي في منطقتك ثم تسلم على الناس، انا ساكن في منطقه كذا وانا من منطقه كذا، اين جاري هنا؟ جاري في نفسي اريد ان اراه. فلا حول ولا قوه الا بالله، امر يحزن والله. ثم اقول لوالده اذهب فصل، يا بني اقم الصلاه، ثم انظر ماذا يربي ولدك، وامر بالمعروف الله أكبر. بهذا الأمر ولدك يا لقمان، وهو أمر من الله عز وجل لعباده أن يربوا أبنائهم هكذا ويتوقعهم هكذا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ادعو إلى الله عز وجل، ادعو الناس إلى طاعة ربهم، ادعو الناس إلى الصدق والأمانة والإخلاص والإتقان في أعمالهم. ادعو الناس الى ذلك يا بني، انصح من حولك، حدثهم عن ربك. عند حسين إلا مجموعة من الآيات القرآنية. نحن نريد التربية الاجتماعية على أصولها وعلى مصيرها. ماذا قال فرويد وماذا قال دورتايم وماذا قال جان جاك روسو وماذا قال جان بول سارتر؟ ماذا قال هابيل كارتر؟ ولكن ننسى ماذا قال الله. تربينا على هذا، تربينا على أن يخرج يحيى الجمل بصداقة ووضاحة منقطعة النظير ويقول كل اللي عندهم قال تعالى قال تعالى وتعالى ما قالش من 14 قرن وتعالى يدخل حتى من كلمة تعالى الله يقول وتعالى ما قالش من 14 قرن ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان كافر لأنه ومن يعني متوقع 90% أنه جهول 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 لا يعلم شيئا. يحتاج إلى من يقول له من هو الله حتى يعظم ربه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور عظيمة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تصور إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه إذا لم يأمر بالمعروف وإذا لم ينهى عن المنكر سلط الله عز وجل عليهم العذاب والذل والهوان حتى يرجعوا إلى دين ربهم تبارك وتعالى. على أي شيء يربي الآباء وأبناءه اليوم؟ يا بني لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لا شأن لك لأحد. سر يا بني جوار الحال. وإن استطعت فادخل داخل الجدار. احمي نفسك يا بني. إياك أن تقرب أهل البلدان. يا بني إياك أن تقرب أصحاب اللعب. يا بني إياك أن تجلس أمام السؤال تسمعه. لقد وجدت بشيء عجيب جدا. إحدى الأخوات على موقع من مواقع الإنترنت أو على غرفة تسمع خطبة من الخطب فأرسلت رسالة تقول للأخ اللي كتب الخطبة أخفض الصوت أخفض الصوت قدر ما تستطيع. قال لماذا؟ قال لأن أمي لا تقال لأن أمي لا تقبل أبدا أن تسمع قرآنا أو خطبة في بيت. هذه جريمة جريمة أن تسمع خطبة في بيت. تسمع رجلا يصرخ ويقول لماذا تخطب ايه يا بنتي انت قاعده كده ايه التخلف ده؟ قول ماذا تسمع؟ تسمع اغاني هنا وهناك والجديده واغاني الفيديو كلاب هذه المليئه بالقذرات والمنكرات المرئيه والمسموعه وعلى هذا توفي ابنتها ثم تعود ربما اي امراه اخرى لا اقصد امراه بعينها اي امراه توفي بناتها على هذا المنهج القبيح القبيح ربما جاءت يوم من الايام تصرخ وتولول وتقول اقتلوني يا مشايخ ماذا ترى يا امراه؟ ابنتي بعي بها كذا وكذا. تربت على هذه الانغام وعلى هذه الاغاني والاغاني واجلت فين وشفت فين وهتروح فين؟ هكذا تربت فماذا تريدون منها؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ادعو الى ربك عز وجل لكن بحكمته وبموعظه حسنه كما سنرى في دقيق الايات واصبر على ما اصابك. اصبر مش اخنع واخضع ودب وارجع وتراجع واحلق عيادك وابتعد عن المساجد وافعل كذا. لا يعلمه الضبط. اصبر يا بني هذا الطريق بريء مليء بالاشواك لا بد فيه من صبر لانك طالما امرت الناس بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فلا بد من الا فاصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عذب الامور. هذا بعض ما قاله لقمان لولده وبعض ما اوصى به رب العباد عباده عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين ورحمه الله لله العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرآن لولده كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمسك الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا أردت يا بني أن يسمع الناس لك وأن يسمعوا لدعوتك ويمتثلوا لأمرك ويحبوك ويغتنموا منك، فلا تصعر خدك لهم. والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها، يعني لا تتكبر على الناس، لا تتبخر عليهم، لا تحدثهم كأنهم حشرات ويمكن التي وجدت من بعيد بكلم خير لحتى وجدت تصيب عدوى إذا واجهت به أحد من الناس. لا تصعر خدك للناس، لا تتكبر، لأنك مخلوق من طين. فلا تنسى أصلك، لا تنسى أصلك. نبي يطير ساعدا أنه طين حقير، فصار تيها وعربا. لماذا تعربك ولماذا تتكبر ولماذا تحتار على خلق الله عز وجل بعلمك أو بمالك أو بصحتك أو بقوتك؟ أليس هو الذي خلقك؟ أليس قادرا على أن يسلبك كل نعمة أعطاك؟ أتستطيع أن تقول لا، لا تؤخذ مني هذا العلم أو لن تؤخذ مني هذه القوة؟ كم من إنسان تكبر بقوته على خلق الله وبطش بخلق الله ثم أصبح عاجزا يبحث عمن يجره ليحركه يمينا أو شمالا.
قال الله عز وجل: إنك لن تخرق الأرض.
ماشي عملت لأرض هذه، إنك لن تخرق الأرض. شباب طول التهون عليك وكن رفيقا في أهلك ورفقك في مشيتك، إنما يدفعه رفقك في أمرك كله، وإن الله يحب الرفق في أمر كله. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، القصد التوسط كما قلنا، واقصد من صوتك، اقصد من صوتك. إنك لا تعجب حين تمر في شوارع المسلمين وتسمع الشباب يتنادون بالقبائح من الألفاظ بأعلى صوت تسمعه وبأصوات منكرة مقدمة عجيبة جدا. انظر كيف صور هذه الصورة المنكرة. قال عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلا ترفع صوتك وأنت تحدث أحدا من الناس، ولا ترفع صوتك على الناس افتخارا وتكبرا. وربما يسأل السائل من أين القبر ويقول: أين أنت من هذا الذي تحدثنا به؟ صدعتنا بصوتك. فأقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على المنبر يخطب الناس مرة أكبر وعلى صوته حتى كأنه منذر قوم يقول: صباحكم ومساءكم. هذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي التربية. اخطب من صوتك. إن أذكر الأصوات لصوت الحديث. كيف لو تربينا على هذا أيها الإخوة، وربينا أبناءنا وبناتنا على هذا، ثم لو سخنك شيئا من المواقف التربوية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته ومعاملته لأصحابه بل ولأعدائه لاحتجنا إلى أوقات طويلة جدا. لكنني أريد منك أخي الكريم في هذه الأيام أن تراجع السيرة النبوية وتتأمل المواقف التربوية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خذ موقفا أو موقفين أو ثلاثة. هذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقف بين أصحابه في الصلاة وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعطف رجل من الصحابة فقال معاوية وهو لا يعلم: يرحمك الله. قال: فرفع الناس أبصارهم إليه، فنطق مرة أخرى وقال: وليست لأمي يا ما لكم تنظرون إليه. فضرب الناس أبصارهم بأيديهم حتى يسكت، فسكت رضي الله عنه. فلما انصرف الناس من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هو يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه تعليما. ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع خلاص. انتهى القضية. مش تخلص طلب الاخ هذا، انت عمرك ما صليت قبل كده، عمرك ما دخلت جامع ويقطعه امام الناس جميعا. اخي تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض الصناعة. انصحني بمقام، أو حتى على الأقل إذا أردت أن تتكلم كلمة عامة قل: يا إخواننا نرجو أن يكون كذا كذا وبحسن خلق، ليس بهذه الطريقة المنكرة. فانظر إلى توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. يأتيه رجل ويقول: إذن لي في السجن. يقول هذا لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن لي في السجن. لو أن رجلا سمع هذا كان يذهب: أيها المجرم، أيها الكذا، أيها الكذا، وربما كفره. لماذا؟ تريد أن تأتيه، تريد أن تفعله، ويقطعه أمام الناس: تعالوا شوفوا فلان، تعالوا تعمل معي كذا. لا لا لا. انظر إلى التربية النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: أتغضب لربك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الناس لا يغضبون بأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه؟ وهكذا حتى نزع عن قلبه هذه الإرادة فتحول الرجل تحولا آخر. هذه التربية، تربية بالكلمات الرقيقة الرقيقة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يربي صحابته على أن لا يأسوا ويقنطوا من رحمة الله، فيرى امرأة من الثدي قد ألصقت طفلها بمحنها، تقول عليه الصلاة والسلام تربية عملية عظيمة يا أخوان. أترون هذه صالحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تخدم ولا تضحى. فقال الله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولدها. رحمة يخرج في قلبه ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، وهو مع ذلك يخوفه من عقاب الله تبارك وتعالى. ولما صارت المرأة المخزومية موقفها معلوم، وجاء أسامة يشفع فيها، وقف عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن الجميع تحت حكم الله سواء، حتى رسول الله يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فصلى الله على النبي محمد ورضي الله عن فاطمة وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الإخوة الكرام وقفة طويلة قصيرة حول التربية في الإسلام. أعظم منهج تتربى عليه الأمم هو تربية الإسلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في ليبيا. اللهم أنجه من هذا الطاغية المجرم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آية من آياتك. اللهم إنك عليه قدير فأرنا فيه آية. اللهم إنك عليه قدير فأرنا فيه آية. اللهم إنك على كل شيء قدير فأرنا في القدرية الطاغية قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم لا تمكن له من رقاب المسلمين ولا من دماء المسلمين. انصر بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب اخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج همهم. اللهم اجمع على الحق والكتاب والسنه شملهم. اللهم اصلح امرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج كربنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا اهل مصر ولسائر المسلمين امرا رشدا. ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم قنا شر من يريد افساد هذه البلد ويريد تدمير هذه البلد. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين والمصريين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين والمصريين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل اجره السوء عليه. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا بامرنا رشدا. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من جودكم وبركاته ليدود الله عليكم. واقم الصلاه.